بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه باب القيام للجنازة، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، وباب متى من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. ثم قال بعد ذلك: باب من قام لجنازة يهودي. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم هذا مقل. قال الحافظ في التقريب: عبيد الله ابن مقسم، قال مقسم المدني ثقة مشهور من الرابعة، أخرج له البخاري ومسلم، أخرج له أصحاب الأمهات الست ما عدا الترمذي. عبيد الله ابن مقسم كذا ضبط شكله، عندنا مقسم، نحتاج إلى تحرير هذه اللفظة. قال الحافظ ابن حجر: عبيد الله ابن مقسم أو مقسم، ضبط سنرجع إليه، القرشي مولى بن أبي نمر المدني، روى عن جابر وابن عمر وابي هريرة وابي صالح السمان والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار، وعنه إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة وأبو حازم وسهيل وابن عجلان ويحيى بن أبي كثير. قال أبو داود والنسائي ثقة، قال أبو حاتم ثقة لا بأس به، ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه يعقوب ابن سفيان. عبيد الله بن مقسم شكله عندنا كذا مقسم، وعندكم ماذا؟ مقسم. طيب، هو الشكل وحده لا يكفي، الضبط أضبط، الشكل لا يكفي، الضبط أضبط في تهذيب الكمال. لم يزد على ما ذكر ابن حجر رحمه الله. قال رحمه الله: ومقسم أشهر من مقسم من حيث الشهرة في الأسماء. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به فقلنا، وفي نسخة فقمنا فقلنا، ليس فيه كلمة به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة. آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام. قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان سهل ابن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما، أي مر الناس عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ التعليل بأنها نفس، يفيد القيام لكل جنازة. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمر عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس عمرو بن مرة السابق كنت مع قيس وهو قيس بن سعد بن عبادة وسهل وهو سهل بن حنيف رضي الله عنهما فقالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي واسمه عامر بن شراحيل عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال كان أبو مسعود وهو البدري عقبة بن عمرو وقيس وهو ابن سعد يقومان للجنازة أي بدل سهل ابن حنيف بدل سهل ابن حنيف جعله أبا مسعود. قال الحافظ رحمه الله قوله فقمنا به في رواية له أي للقيام لأجل قيامه. وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى وهو السابق فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها جنازة يهودي. زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه فقال إن الموت فزع إن الموت فزع. وكذلك مسلم من وجه آخر عن هشام إن الموت فزع. والمعنى أن القيام بسبب لأجل الموت. الحديث الذي خرجه مسلم ذكره رحمه الله في كتاب الجنائز بوب عليه النووي باب القيام للجنازة وذكر حديث ليست نفسا ذكر حديث جابر. نقرأ الأحاديث التي ذكرها في باب القيام للجنازة. حديث عامر بن ربيعة وقد مر بنا وحديث أبي سعيد إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في رواية فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ثم حديث جابر مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية أي جنازة يهودي. فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا تعميم. وحديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت أي حتى اختفت ثم جلس. وحديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. وحديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف أنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. ثم ذكر الأحاديث التي فيها النسخ. هذه الأحاديث فيها مشروعية القيام للجنازة إذا مرت على شخص. وهكذا إذا وصلت إليه وهو في المصلى جالس يقوم. هذه الأحاديث تدل على ذلك. وإذا تبعها فلا يجلس حتى توضع. طيب ما هو الحديث الذي نسخ؟ قال النووي رحمه الله باب نسخ القيام للجنازة في صحيح مسلم بوب على هذا الحديث على حديث واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما رآه قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة هو قد جلس، سبق وجلس ينتظر أن توضع. وواقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ قائم عملا بالأحاديث السابقة، فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي رواية عن علي أنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، فجعلوا هذا ناسخا لما سبق. طيب، هل المقصود بقام وقعد، هل المقصود قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا أي القيام للجنازة ثم قعد فقعدنا، أي المقصود أنه نسخ القيام، أم المقصود أنه في نفس الوقت قام قاموا مرت فقعد وقعدوا في الوقت نفسه؟ صنيع شراح مسلم ويشير إليه عمل المسلم حيث أورده بعد أحاديث القيام يدل على الأول أنه نسخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في أول الأمر ثم قعد. قال القاضي عياض كما في شرح النووي اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وهو مخير إن شاء قام وإن شاء قعد. قال واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع. قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. قال واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوما وعمل به آخرون. روي ذلك عن علي وعن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. هذا كلام القاضي، والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقالوا هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله أعلم. هذا كلام النووي وفيه نظر، لأنه يقال نسخ الوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام حين أمر بالوجوب أمر بالقيام كان الأمر للوجوب، ثم نسخ ذلك فقعد عليه الصلاة والسلام، فقعوده نسخ الأمر الأول. فالنووي رحمه الله جعل قعود النبي عليه الصلاة والسلام جعله من ماذا؟ من باب البيان، أنه بين أن الأمر الأول للاستحباب وليس للوجوب. وهذا يظهر لي أن فيه نظرا من جهة عمل الأئمة رحمهم الله، فإنهم بوبوا بالنسخ، وكذلك أيضا قوله قام فقمنا ثم قعد فقعدنا دل على أن القعود متأخر ومتراخي. وقول النووي رحمه الله لا يصح دعوى النسخ إذا أمكن الجمع، هذا ليس على إطلاقه، فإن ثبوت دليل النسخ بقوة النص لا يبقى معه معنى للجمع، لا يبقى معه معنى للجمع. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا نسخ. لو جاء شخص فقال يجمع بين الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة إلى القبلة بأنه يجوز هذا ويجوز هذا، يقال له لا، الدليل واضح في النسخ. فإذا كان واضحا في النسخ فلا نتعنى البحث عن الجمع. مثال آخر، كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. وهناك من جمع فقال يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة وليس على الوجوب، يقال ثبت النسخ. إذا ثبت النسخ فقوة ثبوت النسخ تغني عن تكلف البحث عن جمع بين المتعارضات في الظاهر. وهذه قاعدة يغفل عنها، لأنه إذا تعارض الدليلان في الظاهر أولا ينظر إلى ثبوتهما، فإن ثبتا جميعا ينظر إلى الجمع بين الدليلين، فإن لم يمكن الجمع نظر إلى النسخ، فإن لم يعلم الناسخ من المنسوخ تقل إلى الترجيح، فإن تكافأت المرجحات أو لم توجد مرجحات تقل إلى التوقف. هكذا التأصيل لهذه المسألة على الخمس المراتب هذه، يبدأ النظر في الثبوت، فإن ثبت الدليلان نظر إلى الجمع بين الدليلين، فإن لم يمكن تقل إلى النسخ، فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر تقل إلى الترجيح، فإن لم يكن هناك مرجح أو تعارضت المرجحات تكافأت المرجحات انتقلوا إلى التوقف. إذن هذا من الناحية التأصيلية. أما من الناحية البحثية حين نبحث عن الأدلة فقد تجد إذا وضح فيه النسخ يقدم النسخ على الجمع فيقال منسوخ، ولو أمكن ماذا؟ الجمع بين الدليلين، ولو أمكن الجمع بين الدليلين قال منسوخ. مثال ذلك القيام في أول الإسلام، كان القيام مأمورا به قيام الليل ثم نسخ فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. طيب، فهذا يقال فيه نسخ ولا يقال فيه الأمر للاستحباب، لأن دليل النسخ واضح، كان إلزام ثم انتقل إلى استحباب، الوجوب حكم والاستحباب حكم، فالانتقال من واجب إلى مستحب أو من واجب إلى مباح، طيب، أو من منهي إلى ماذا بارك الله فيك، إلى مباح أو إلى مستحب، هذه الانتقالات إذا ظهر فيها النسخ عمل به ولا يعني ينظر إلى الجمع. مثال ذلك أيضا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهي ثم زيارة أمر، هذا منسوخ في باب الناسخ والمنسوخ. لو جاء شخص فقال النهي باعتبار حال والأمر باعتبار حال آخر يجمع بين الأدلة، يقال لا حاجة إلى الجمع لأنه قد ظهر النسخ وقوي. إذا قوي جانب النسخ وعلم المتقدم من المتأخر وذهب أهل العلم والفقه إلى أنه منسوخ قيل بالنسخ واستراح القائل حين يقول بالنسخ. وإن كان الجمع مقدما على النسخ، لكن متى يكون مقدما على النسخ؟ حين يكون الأمر مترددا، ليس هناك دليل واضح على النسخ، فيبدأ بالترجيح بالجمع بين الأدلة ثم النسخ ثم الترجيح. غلق الجوال الذي مع الجوال. قال رحمه الله: هذا تعليق على قوله: ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله أعلم. هذا على التفصيل السابق، إذا قوي جانب النسخ قيل به ولو أمكن الجمع. الحافظ رحمه الله ذكر هذا وتوسع فقال: قبل ذلك قال: قال القرطبي رحمه الله معناه إن الموت في قوله إن الموت فزع، إن الموت يفزع منه إشارة لاستعظامه. ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم، لأن العبرة بذهاب الروح بالموت. قال رحمه الله: في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة: إن للموت فزعا، خرجه ابن ماجه، وعن ابن عباس مثله عند البزار. قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. الاحتفال يعني الاهتمام، الاحتفال احتفل بالشيء اهتم به واعتنى به، فمعناه أنه يستفيد من المواقف ويأخذ العبرة منها، لا تمر عليه من دون أخذ العبرة. أهل الذمة من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، قيل لأهل الذمة أهل الأرض، لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله: أليست نفساء، هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: إن للموت فزعا، على ما تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا، فقال: إنما قمنا للملائكة، ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى، ولأحمد وابن حبان، والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان: إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بالتحتاني، عياش بالتحتانية والمعجم عياش وليس عباس، فآذاه ريح بخورها. وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه. أي أن تكون مرتفعة على رأسه. فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. أما أولا فلأن أساندها لا تقاوم تلك في الصحة، وما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. طيب، إذن لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام لأنه موت، أليست نفسه، إن للموت فزعا. وإن ثبت حديث إنما قمنا للملائكة أو إنما تقومون عظاما للذي يقبض النفوس، عظاما لله الذي يقبض الأرواح، فقال لا تنافي بين هذا وهذا. أما أنه تأذى بريحها بريح بخورها فهذه أحاديث لا تقاوم ما في الصحيح، ثم هي من فهم الراوي. قال: وقد روى ابن أبي شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه زيد بن ثابت عن عمه يزيد عندي يزيد بن ثابت نعم عن عمه يزيد بن ثابت، لأن زيدا أبوه ويزيد عمه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت، والله ما أدري من شأنها، أي من شأنها أي من بسبب الموت وأنها جنازة وموت، أو من تضايق المكان أي أنه قام ليوسع لهم، وما سألناه عن قيامه. هذا أيضا لا تعارض بينه وبين ما سبق، لأنه قد جاءت نصوص. ومقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أن ذلك يستحب لكل جنازة، وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفا مع لفظ الحديث. الفائدة: قال: وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب عليه القيام، فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام العلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي. انتهى. إذن ما هو ترجيح الشافعي؟ ما هو الترجيح؟ أن القعود ماذا أحب إليه؟ وبماذا فسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام؟ إما أنه قام لعلة، وإما أنه منسوخ أو أنه قام لعلة. قوله قام لعلة فيه نظر. لماذا؟ لأن الحادثة كثرت في الأمر، فقوموا ليس لعلة عارضة، بل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى النسخ. إذن الشافعي مذهبه واضح في أنه يختار القعود، ويرى أن حديث الأمر بالقيام منسوخ أو أنه قام العلة. وأشار بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، أخرجه مسلم. قال البيضاوي: يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا، كما قلنا يحتمل المعنيين. وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة على أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب أنه ترك القيام، فعله الأخير يبين الأول كما قال النووي واختاره. ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول وأرجح يقول هذا البيضاوي، لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ. انتهى. طيب، هذا الآن قول البيضاوي بنحو مما قاله النووي، هل وافقه ابن حجر؟ قال ابن حجر: والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث. فماذا، ما الذي كان يراه علي؟ هل يراه أن القيام مستحب وليس بواجب، أم يرى أنه منسوخ؟ أنتم معي؟ علي رضي الله عنه رأى قوما قاموا لما جاءت جنازة فأشار إليهم أن يجلسوا، ما مذهبه؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا ثم قعد فقعدنا، أنه منسوخ، لا يلزم القيام. هذا يرد على من قال إن قعود النبي صلى الله عليه وسلم للبيان أنه مستحب وليس بواجب، لأنه لو كان مستحبا ما أمرهم علي بالجلوس لتركهم، يقومون لأن مستحب يعمل به. قال: ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية. وقال ابن حزم: قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، ولا يجوز أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي. انتهى. هذا على مذهب ابن حزم، أن عنده أن النسخ لا بد أن يكون صريحا، نهي صريح أولا، أمر صريح بعده ينسخه نهيا صريح. قال: وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فقال: اجلسوا وخالفوهم. رواه أحمد، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ، يعني إسناده ضعيف إلا كان هذا يقطع النزاع. وقال عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ في حديث علي، وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن. قال: والمختار أنه استحب، به قال المتولي انتهى. وقول صاحب المهذب يعني الشيرازي هو على التخيير، كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم. ماذا قال الشافعي؟ قال: إما أنه منسوخ وإما أنه قام العلة لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، القعود أحب إلي لما قال، ولكن القعود عنده أولى. وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية، قالوا: كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة ومن قام فله أجر. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج. طيب، إذن هذه المسائل. طيب سنكمل. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين. أشار إلى ذلك زين بن المنير قال: وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادا من الأئمة، لأن بعض الأئمة شرط على أهل الذمة من الشروط أنهم لا يخرجون جنائزهم إلا ليلا، يخرجونها سكتة سكوتا ليلا، يخرجونها إلى أماكن مقابرهم تمييزا بين المسلم والذمي. أشار إلى ذلك الزين بن المنير، هذا زمن عزة الإسلام وحين كان أمرهم مجتمعا، كانت شوكتهم قوية وكانوا يأخذون الجزية من أهل الذمة. قال: وإلزاق، ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عاده، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام، فلما ترك القيام منع من الإظهار. طيب، الآن بعد هذا الكلام كله، بعد هذا الكلام كله، ما هو القول الراجح في هذه يعني المسألة؟ هو لو كان ثبت الحديث الذي سبق، حديث عبادة اجلسوا وخالفوهم، لكان قاطعا للنزاع. وفهم علي رضي الله عنه حين قام للجنازة ثم قعد وأشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا، هذا يدل على أن مذهبه النسخ، أن مذهبه النسخ. خالفوا في ذلك جمع من الصحابة، ومنهم رواة هذه الأحاديث كسهل بن حنيف وقيس بن سعد وجابر رضي الله عنهم أجمعين، وأبي سعيد كما مر معنا في قصتهم مع مروان، فإنهم لم يذكروا النسخة، وعليه ظاهر تبويبات البخاري. البخاري لم يشر إلى النسخ، لأنه ذكر كل التبويبات فيما يدل على القيام ولم يذكر القعود. قال: القيام للجنازة. قال: متى يقعد إذا قام للجنازة؟ قال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع، فإن قعد أمر بالقيام، لم يذكر نسخا. وقال: باب من قام لجنازة يهودي، فلم يذكر إلا ماذا؟ إلا القيام، ولم يذكر القعود. فمذهب البخاري رحمه الله القيام للجنازة، فإما أنه لم يثبت عنده النسخ، أو حمل الأمر هناك على أنه ليس من باب النسخ بل هو من باب المستحب. طيب، وعلى هذا فقول علي رضي الله عنه بأن الأمر بالقيام منسوخ، هذا من أقوى ما في الباب، ويليه القول الآخر أنه باق على الندب والاستحباب، باق على الندب والاستحباب. وأما القول بوجوب القيام مع وجود حديث علي الذي يدل على النسخ، هذا فيه نظر، لهذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله عقب الأحاديث التي فيها القيام، إشارة إلى أن القيام منسوخ أو محمول الأمر فيه على الاستحباب، والله أعلم. فإذا هذان أقوى القول، أقوى أقوال الفقهاء. القول الأول وهو مجموع ما ذهب إليه الشافعي أنه يقول إما أن يكون منسوخا، فإذا كان منسوخا فليس القيام بمشروع، هذا القول الأول. القول الثاني أن القعود، أن القيام مستحب، أن القيام مستحب، هذا المذهب الثاني الذي هو يشير إليه تبويبات البخاري، أن القيام مأمور به يحمل على الاستحباب. فلهذا من قام لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن المسألة فيها قوة في الخلاف، والله أعلم. طيب المؤذن يؤذن إن شاء الله ونأخذ درس الفقه.